الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 61 فتح المجيد ببيان هداية القرآن للتوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. قال: الثامنة صفة العينين وإثبات السمع والبصر والرؤية. قال الله تعالى: ولتصنع على عيني. وقال عز وجل: تجري بأعيننا. في حديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم إنه ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. خرجه البخاري ومسلم. وقال تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. والله عز وجل يرى بعينين حقيقيتين ويبصر بهما. فقال تعالى: هو السميع البصير. وقال جل وعلا لكريمه موسى ولأخيه هارون صلوات الله عليهما: إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو تعالى مع عباده بسمعه وبصره وسلطانه وقهره وعلمه. قال الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، وقال: لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. خرجه البخاري ومسلم. هو السميع البصير، يسمع ويبصر ويرى. قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. يعني هذه من المسائل المهمة، لأن المبتدعة يزعمون أن صفة السمع عند الله هي العلم بالمسموعات، وصفة البصر هي العلم بالمبصرات. يعني ففسروا السمع والبصر بالعلم، ونحن نقول: يسمع بسمع حقيقي ويبصر ببصر حقيقي. يبصر بعينين حقيقيتين تليق بجلاله. قوله: إن ربكم ليس بأعور، هذه صفة منفية، والصفة المنفية تتضمن كمال الضد، وهو أن الله عز وجل متصف بعينين حقيقيتين كاملتين عظيمتين يرى ويبصر بهما. وهذا أمر معلوم ضرورة عند الناس. تجد الطفل الصغير يقول: الله يراني، والبدوي يقول: الله يراني، والجميع يعلم أن الله يراه، إلا من تلوثت فطرته وتغيرت فطرته، هذه مصيبة. ثم أيضا السمع والبصر كمال ولا نقص؟ كمال. فكيف يكون المخلوق أكمل من الخالق؟ تعالى الله عن قوله. والله عز وجل يرى يوم القيامة ولا يرى في الدنيا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم حذر الناس الدجال إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن. وقال: تعلمون أنكم لن ترى ربه، لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. خرجه مسلم. وأدلة رؤية المؤمنين رب أدلة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة متواترة، وقد أفردتها بمؤلف مستقل. قال الله عز وجل: على الأرائك ينظرون. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أي تراه ولكن لا تحيط به على ما هو مبين في موطنه. وقال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا خالد وهشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها قبل غروب الشمس فافعلوا. الرؤية ليست من مسائل الصفات، لكن يذكرها أهل العلم باب الاستطراد، أضيفت إلى الله من باب أنها الرؤية إلى الله، وإلا هي من المسائل لمن باليوم الآخر. رؤية المؤمنين لربهم أو رؤية الله عز وجل يوم القيامة من مسائل الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالغيب. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها. شك إبراهيم فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، يعني يعرفونها بصفاته، بالصفات التي قد سمعوها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فجعل الله بينهم وبينه الساق يوم يكشف عن ساقه، فيقول أنا ربكم، فيقول أنت ربنا، فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهر جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ للرسل ودعوة الرسل يومئذ. اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدره عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق يقي بعملها أو الموثق بعملها، منهم المخردل أو المجازى أو نحو ذلك، ثم يتجلى حتى إذا فرغ يتجلى ينظر الناس إليه حتى إذا فرغ من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود. تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، هذا دليل على أنهم يصلون. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، ويصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخول الجنة، فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد كشفني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيدعو الله بما شاء أن يدعو، ثم يقول الله هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره، فيقول لو عزتك لا أسألك غيره، ويعطي ربه من عهوده ومواثيقه ومواثيق ما شاء، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي رب قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله لها لست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير الذي أعطيت أبدا، وتلك ابن آدم ما وإلك يا ابن آدم ما أقدرك، فيقول أي رب، ويدعو الله حتى يقول هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره، فيقول لو عزتك لا أسألك غيره، ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام إلى باب الجنة انفهكت له الجنة، فرأى ما فيها من الحمرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي رب ادخل الجنة، فيقول الله لست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تستغير ما أعطيت، فيقول ويلك يا ابن آدم ما أقدرك، فيقول أي رب لا أكون إن أشكى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال له أدخل الجنة، فإذا دخلها قال الله له تمنى، فسأل ربه وتمنى حتى إن الله لا يذكره ما يقول كذا وكذا حتى انقطعت به الأمان، قال الله ذلك لك ومثله معه، ولي بحمد الله مؤلف مستقل في الباب. التاسع وصف الله تعالى بالمكر والكيد والاستهزاء والمخادعة في حال المقابلة، هذه تسمى بصفات المقابلة. اعلم أن الصفات من حيث تنقسم إلى ثلاثة أقسام، واحد صفات كمال لا نقص فيها مثل العلم والسمع والوجه، فهذه تثبت لله عز وجل. اثنين صفات نقص لا كمال فيها مثل الصمم والعجز، فهذه تنفع عن الله عز وجل مع إثبات كمال ضدها. ثلاثة صفات نقص من وجه وكمال من وجه، فهذه لا تثبت مطلقا ولا تنفع مطلقا. مثل الكيد والمكر فهي في حالة المقابلة كمالا، فإنه تعالى يكيد بالكائدين ويمكر بالماكرين ويستهزئ بالمستهزئين ويخادع المخادعين ويسخر بالساخرين، ولم يرد أنه تعالى يخون الخائنين، لأن الخيانة صفة نقص مطلقة. قال الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يعني انظر، هذه كلها صفات مقابلة، هم يفعلون والله عز وجل يفعل بهم بنفس فعلهم، إلا أنه لا سواء، ليس كمثله شيء. فالصفة كمال في حال المقابلة، أما الابتداء بها ما هو كمال. وقال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، وغير ذلك مما في بابها. فتثبت لله عز وجل على الوجه الذي يليق به تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى. ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه الماكر المخادع المستهزئ الكائد فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع تصم عند سماعه. وغر هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أسماء، وأسماؤه كلها حسنى فأدخلها بالأسماء الحسنى، وأدخلها وقرنها بالرحيم الودود الحكيم الكريم. وهذا جهل عظيم، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا، بل تمدح في موضع وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله مطلقا، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد. فكذلك بطريق الأولى لا يشق له منها أسماء يسمى بها، بل إذا كان لم يأتي في أسمائه الحسنى المريد ولا المتكلم، مع أنها أسماء مدح، لكن يقولون في احتمال نقص بالتقدير، فهنا لم يسمى الله بها ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمياته تنقسم إلى ممدوح ومذموم، وإنما يوصف بالأنواع المحمودة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعال لما يريد. فكيف يكون منها الماكر المخادع المستهزئ؟ ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنى الداعي والآتي والجائي والذاهب والقادم والرائد والناسي والقاسم والصاخط والغضبان واللاعن إلى أضعاف ذلك من الأسماء التي أطلق على نفسه أفعالها في القرآن، وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه؟ وهذا إذا نزلنا ذلك على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، وأنه سبحانه منزه عما يقدر عليه مما لا يليق بكماله، ولكنه لا يفعله لقبحه وغناه عنه. وإن نزلنا ذلك على نفي التحسين والتقبيح عقلا، وأنه يجوز عليه كل ممكن ولا يكون قبيحا، فلا يكون الاستهزاء والمكر والخداع منه قبيحا البتة، فلا يمتنع وصفه به ابتداء لا على سبيل المقابلة على هذا التقدير وعلى التقديرين، فإطلاق ذلك عليه سبحانه وتعالى حقيقته دون مجازه، وإذ الموجب للمجاز منتف على التقديرين. فتأمله فإنه قاطع، فهذا ما يتعلق بالأمر المعنوي. أما الأمر اللفظي فإطلاق هذه الألفاظ عليه سبحانه لا يتوقف على إطلاقها على المخلوق، ليعلم أنها مجاز لتوقفها على المسمى الآخر، كما قدمنا من قوله هو شديد المحال، وقولها فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فظهر أن هذا الفرق الذي اعتبروه فاسد لفظا ومعنى انتهى من الصواعق. يعني ملخص هذا الكلام الذي تقدم: لا تسمي الله بالماكر ولا بالمستهزئ ولا بالكائد، مع أن هذه أفعال له، لأن هذه الأسماء ليست بكمال مطلق، إنما كمالها في ضدها. وغلط ابن القيم من سمى الله بهذه الأسماء، وقال رحمه الله: فإن المكر إيصال الشيء للغير بطريق خفي، وكذلك الكيد والمخادعة، ولكنه نوعان. قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه، وحسن وهو إيصاله إلى مستحق عقوبة له. فالأول مذموم، الثاني ممدوح، والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة، وهو تعالى يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب، لا كما يفعل الظلم بعباده. انتهى من إعلام الموقعين. العاشر، إجمال الله عز وجل في كتابه لعموم كماله المقدس، وإجماله لعموم تنزيه، وإجماله لعموم تنزيهه عن النقص والعيب، يعني لأن الإنسان مكرم يتكلم في باب الأسماء والصفات، لكن هذه قاعدة أن الله عز وجل أجمل في باب الأسماء والصفات، سواء في باب النفي أو في باب الإثبات، مع أن الأصل في النفي الإجمال، والأصل في الإثبات التفصيل. قال: الأصل في وصف الله عز وجل بصفات الإثبات التفصيل، لأن صفات المدح كمال، فكلما كثرت وتنوعت دل على كمال الموصوف بها ما لم يكن ظاهرا. وقد تقدم بيان شيء من ذلك. وأما الإجمال في الإثبات أو النفي فهي لبيان عموم كمال سبحانه وتعالى المقدس، إذ أن النفي هنا لابد أن يتضمن كمال الضد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل، ونفى عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له سميا مثيلا أو شبيها. قال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخلقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى عما يصفون: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فنفي الصاحبة، نفي الولد، نفي السنة، نفي النوم، نفي الموت، نفي العجز، نفي كثير من الأمور لإثبات كمال ضدها. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى: فاستفتهم على ربك البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، اصطفى البنات على البنين. يعني هذا إلزام لهم، أنتم تقولون له البنات ولكم البنون، ما لكم كيف تحكمون فلا تذكرون أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة وإنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون، إلا عباد الله المخلصين، لقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد ما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته، كقولها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية بكمالها، وقوله: قل هو الله أحد الله الصمد الصورة، قوله: هو العليم الحكيم، وهو العليم القدير، وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الودود، العرش المجيد فعال لما يريد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، يعني هذا إثبات السخط الآن، إثبات الصفات الفعلية، لأن الشيخ الإسلام رحمه الله طريقته أن يذكر أدلة، يعني إثبات أدلة نفي، أدلة إثبات الصفات المعنوية، الصفات الخبرية، يتدرج. وقول: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ما يحبونه، أدلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقوله: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقال: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله ثم استوى إلى السماء ودخان فقال لها والأرض أتيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، وقوله كلم الله موسى تكليما، وقوله ناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، انتهى من العقيدة التنمرية. يعني طريقة الرسل إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والأصل في باب الإثبات التفصيل، والأصل في باب النفي الإجمال، وقد يأتي التفصيل في الإثبات وقد يأتي التفصيل في النفي، أقصد يأتي الإجمال في الإثبات ويأتي التفصيل في النفي. يعني القاعدة ما هي قاعدة خلاص مضطردة، لا، ينظر إلى، يعني أحيانا بدل أن يأتي بصفات كثيرة يقول الحمد لله رب العالمين، تعالى الله عما يصفون، تبارك الذي بيده الملك، يعني هذه معاني بديعة عظيمة يدخل تحتها كل كمال، سبحان الله، سبحان الملك القدوس، يدخل تحتها نفي كل نقص. الحادية عشرة الصفات المنفية تنفى عن الله عز وجل مع إثبات كمال ضدها كما في القرآن كثير من الصفات المنفية، منها قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فالسنة مقدم النوم، فنفى الله عز وجل عن نفسه هذه الصفات بيانا لكمال حياته وقيوميته، فالنوم أخو الموت والذي لا ينام هو الحي الذي لا يموت، وأيضا فلا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما في نفس الآية، لكمال قوته كمال علمه وإحاطته، ونفى الله تعالى عن نفسه العجز لتضمنه كمال ضده وهو القدرة والعلم، قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. والصفة المنفية قد تتضمن عدة صفات ثبوتية، فانظر لا يعجزه صفة منفية لكمال علمه وقدرته، ونفى عن نفسه العزوب فلا يعزب عنه شيء وذلك لبيان علمه المحيط بكل شيء، قال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ونفى عن نفسه الظلم لكمال عدله قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحد، ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والعيال كمال حياته وقيوميته وقدرته وقوته، قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ونفى عن نفسه أن يكون له مثيل أو مساوي أو كفء، كل ذلك لبيان عموم كماله المقدس قال تعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير، قال تعالى هل تعلم له سميا، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأخبر أن له المثل الأعلى وهو الأصف الأعلى على أرجح أقوال المفسرين، قال تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. يعني هذه الصفات محصورة، هذه الآيات أقصد الدالة على عموم الكمال، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى، يعني هذه تدل على عموم كماله سبحانه وتعالى. ونفى عن نفسه تعالى الصاحب والولد لبيان كمال حياته وغناه، قال تعالى لم يلد ولم يولد، وقال تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وهذا في القرآن والسنة كثير، لكن هذه عبارات يتوصل بها إلى معرفة غيرها، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: المحمود لا يحمد على العدم والسلب البتة، إلا إذا كانت سلب عيوب ونقائص تتضمن إثبات أضدادها من الكمالات الثبوتية، وإلا فالسلب المحض لا حمد فيه ولا مدح ولا كمال. لو قلت هذا الجدار ما يظلم، هذا الجدار ما يتكلم، هذا الجدار ما يمشي، هذا الآن مدح ولا ذم؟ هذا ذم، لأنه أصلا لا غير متصف بهذه الأشياء ولا يصلح لها. لكن عند أن تقول الله عز وجل لا يظلم، الله عز وجل لا يعزب عنه شيء، الله عز وجل لا يكرثه شيء، الله عز وجل لا يموت، هذه الصفات يعني ضدها الكمال المطلق. قال رحمه الله: وإلا فالسلب المحض لا حمد فيه ولا مدح ولا كمال، وكذلك حمده لنفسه على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكمال صمديته وغناه وملكه وتعبيد كل شيء له، فاتخاذ الولد ينافي ذلك، كما قال تعالى: قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. وحمد نفسه على عدم شريك المتضمن تفرده بالربوبية والألوهية وتوحد بصفات الكمال التي لا يصب بها غيره، فيكون شريكا له، فلو عدمها لكان كل موجود أكمل منه، لأن الموجود أكمل من المعدوم. ولهذا لا يحمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا كان متضمنا لثبوت كمال، كما حمد نفسه بكونه لا يموت لتضمنه كمال حياته، وحمد نفسه بكونه لا تأخذه سنة ولا نوم لتضمن ذلك كمال قيوميته، وحمد نفسه بأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر لكمال علمه وإحاطته، وحمد نفسه بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله وإحسانه، وحمد نفسه بأنه لا تدركه الأبصار لكمال عظمته، يرى ولا يدرك، كما أنه يعلم ولا يحاط به، ولا يحاط به علم، فمجرد نفي الرؤية ليس بكمال، لأن العدم لا يرى، فليس في كون الشيء لا يرى كمال البتة، وإنما الكمال في كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراكا لعظمته في نفسه وتعاليه عن إدراك المخلوق له. وكذلك حمد نفسه بعدم الغفلة والنسيان لكمال علمه. فكل سلب، هذه القاعدة، فكل سلب في القرآن حمد الله به نفسه فلمضادته لثبوت ضده ولتضمنه كمال ثبوت ضده، فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال، وأن نفيها نفي لحمده، ونفي الحمد مستلزم لثبوت ضده. انتهى. المهم أن النفي مما يوصف الله به لا لذاته، ولكن لما يتضمن من كمال الضد. هذا بيان مختصر لما تضمنته هذه الآية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في باب التوحيد. ولو أراد مؤلف أن يذكر ما دلت عليه هذه الآية في جميع أبواب الدين لطال الكتاب، لكن أردت ذكر أعظم ما دلت عليه من أبواب الدين الحنيف، والتنبيه على المهمات تذكيرا للعالم وتعليما للجاهل. ومع ذلك قد تقدم أن القرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله الكتاب المبارك، ومن أعظم بركاته اختصار المباني وسعة المعاني، وكيف لا يكون كذلك وهو كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله ونوره ورحمته ونسبته إلى بقية الكلام كنسبة المتصب به إلى غيره. فالله أسأل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. وكان ملخص الكتاب أنه تكلم على 4 محاور بعد المقدمات. بعد المقدمات تكلم على 4 محاور: الأول الأدلة على إثبات وجود الله عز وجل، الثاني الأدلة المتعلقة بإثبات ربوبية الله عز وجل، الثالث الأدلة الدالة على ألوهية الله عز وجل، وذكر ما هو منها وما يخالفها ويناقضها، ثم المحور الرابع الكلام على الأسماء والصفات. وأتينا بهذه القواعد المختصرات، يعني تنبيه لما سواها وأشار لما عداها. فالحمد لله أن هذا الكتاب يعني شمل جميع هذه الفنون وهذه العلوم، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وهو الحي القيوم. ونسأل الله عز وجل القبول والسداد، إنه ولي ذلك القادر عليه. وكان الانتهاء من تدريسه في يوم 11 من شعبان لعام 46 400 الموافق يوم الاثنين، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. إلهنا بارك الله فيك.